الطريق ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في ترجمة علم الأعلام وشيخ الإسلام شيخ الطائفة الشيخ الطوسي محمد بن الحسن، الذي إذا أطلق لفظ الشيخ انصرف إليه، وكما قالوا بأنه لم يجتمع لأحد من العظم والجلالة والمكانة والقدر والمقام في أهل التشيع إلا وكان عند الشيخ الطوسي أكبر منها أيضا، رغم أنه بالنسبة إلى عمره 75 عاما ليست بذلك العمر الكبير الذي يكون موجبا لمثل ذلك الأمر، إلا أنه عنده من القدرات والمواهب والتوفيقات والتسديدات الإلهية ما لم يجتمع لغيره أيضا. الشيخ الطوسي من مواليد سنة 385 هجرية، هاجر إلى النجف إلى بغداد سنة 408، كان عمره حينئذ 23 سنة. حضر عند علماء بغداد كالشيخ المفيد وبعده السيد المرتضى، ولذلك كان معاصرا لأكثر من طبقة، فقد حضر أو عد من الطبقة التاسعة بتمامها، وعاصر أيضا من الطبقة الثامنة 15 سنة، يعني رواة الطبقة الثامنة كان معهم ومدته 15 عاما وعشر سنوات من الطبقة العاشرة، زين، فثلاث طبقات، الثامنة 15 سنة منها والتاسعة كاملتان والعاشرة تقريبا 10 سنوات. 5 سنوات حضر عند الشيخ المفيد في بغداد، و28 سنة تقريبا عند السيد المرتضى، مع السيد المرتضى يعني، فمدة طويلة جدا، زين. ولادته الشيخ الصدوق توفي سنة 381، هو ولد سنة 385، فلذلك هالفترة يعني لا تعد فاصلا كبيرا بالنسبة لتلامذة الشيخ الصدوق مع الشيخ الطوسي أيضا في حد ذاته. 12 سنة بقي في بغداد، ثم بعدها هاجر إلى النجف، تفتين؟ يعني بقى 12 سنة بعد المرتضى، 36 توفي، زين، إلى 48، كم يصير؟ 12 سنة تقريبا، زين؟ إيه عدل 12 سنة. في سنة 48 صار الهجوم في بغداد على مكتبته وعلى كرسي وأحرق وكذا، فاضطر للانتقال إلى النجف. بقي في النجف أيضا 12 سنة، فتصير إلى 460 توفي، زين، فمن 385 إلى 460 تقريبا 75 سنة، هذا عمر الشيخ الطوسي المديد. أكثر من التأليف في التفسير، له كتاب التبيان، ومنهجيته في التفسير أكثرها على التفسير اللغوي والتفسير الآيات بالآيات أيضا، وله في علم الكلام الباع الطويل، حتى عد بعد الشيخ المفيد من أكبر المناظرين في المذهب، وله عدة كتب في علم الكلام، وكتب في علم الأصول، بل يعد مجدد القرن الخامس في علم الأصول، وكتب في علم الفقه عدة كتب كالفقه كالمبسوط والخلاف والنهاية وغيرها أيضا. وفي الرجال أيضا له كتابان مشهوران، وإن كان له أكثر من كتاب لأن هذين الكتابين هما المشهوران. الأول هو كتاب الرجال، رجال الشيخ، والثاني الفهرست، وله كتاب اختيار معرفة الرجال المعروف بالكشي أو رجال الكشي أو معرفة الناقلين، هذا أيضا له الشيخ الطوسي. فمن جهة سعة الوقت والفرصة عنده في تأليف الكتب كان مكثر من التأليف، تقريبا أكثر أحصي له أكثر من 120 كتاب في عمره. ومن جهة التدريس أيضا كان له مجال كبير في التدريس، حتى قيل أو نقل كما نقل الشيخ حفيد صاحب حفيد الشهيد الشيخ محمد صاحب شرح الاستبصار عن جده الشهيد، الشهيد يقول: سمعت من مشايخي عن مشايخهم بسند متصل إلى أن الشيخ الطوسي لما كان في مسجده في النجف الأشرف يدرس أكثر من 300 مجتهد يحضرون تحت منبره، وهذا يدل على باع طويل عنده. بل ذكر سيد الخوي قدس سره بأنه في ما يرتبط بعظمة الشيخ الطوسي استمرت جلالته وعظمته وفتاواه ومبانيه إلى ما بعد وفاته قرابة 100 عام، حتى جاء الشيخ ابن إدريس الحلي واجتهد في كثير من المسائل، فيعني كان الناس مقلدة للشيخ الطوسي في مباني وغيرها مثلا، وإن كانت هذه دعوة تحتاج إلينا. ولذلك سيد خوي قال قيل، وابن إدريس الحلي لما جاء فتح.
والقاضي أنا يعني سويت استقصاء.
أي قاضي؟
القاضي من البغرات.
أيوة.
سويت استقصاء يعني في المرض اللي شفتها.
يخالف شيخ الطوسي،
يخالف في مجلسه في دروسه.
لذلك أنا قلت له
لا، أقصد شيخنا أنا أسأل يعني هل هذا كافي؟ يعني لما قلت بعضهم قالوا لي خب هذا في درس عادي، يعني مو من باب أنه
لا مو عادي،
قلت حتى في التأليف موجود في المهدب
وغيره. مو عادي، مو عادية أصلا. فالدعوة إطلاقها على أنه مطلقا كان الناس مقلدة 100 سنة بعيدة عن، ولكن ذكرها الأعلام. الكلام فيما يرتبط بالشيخ الطوسي بعد استعراض هذه الكلمة الصغيرة في عدة أمور. أمر الأول في ما يرتبط بالكلام المقابل، وهو من طعن في الشيخ الطوسي، والكلام بعد ذلك فيما يرتبط بالمشيخة، مشيخة الشيخ الطوسي. وأما الكلام في منهجية الشيخ الطوسي في رجاله فهذه لعله سيأتي بعض التعرض لها حينما نتعرض إلى مؤلفات أو كتب الحديث والرجال أيضا، وإن كان سنشير إلى الفوارق بينها وبين كتاب النجاشي أو غيره أيضا. أما بالنسبة لمن طعن فيه، فقد طعن الأخباريون أو بعض الأخباريين في ما يرتبط بالشيخ الطوسي بأنه كثير الغلاط في الإسناد أو في الأسناد والأخبار، بل المنقول كما ستأتي عبارة صاحب الحدائق في اللؤلؤة وكذا في الحدائق بأنه يقول: قد لا يخلو خبر من الأخبار التي ذكرها في التهذيب والاستبصار إما من خلل في السند أو في المتن، حتى أن صاحب المدارك اعتمد على الشيخ الطوسي بكتابه التهذيب فكثر الغلط من صاحب المدارك فوقع في أغلاط صاحب المدارك بسبب اعتماده على الشيخ الطوسي. الشيخ الوحيد الأستاذ يقول بأنه الغلط أو الخطأ لابد أن يلاحظ بالنسبة إلى غيره، فإذا كان يلاحظ بالنسبة إلى غيره أما دعوى أن الغلط في كل حديث وكل خبر هذه ممتنعة مو صحيح، وإن قال صاحب الحدائق بأنه فمن يقرأ الكتاب قراءة متأمل سيعثر على ذلك هذا مو صحيح. وأما أنه في بعض الأخبار خلل في السند أو في المتن مثلا فهذا لا يخلو منه كتاب ولا يخلو من السهو مؤلف عن ذلك، لكن لابد أن يلاحظ هذا الخلل أو هذا الخطأ بالنسبة إلى مجموع المؤلف أو الكتاب. زين؟ مثلا مثل بمثال الشيخ بأنه مثلا في كتاب الخلاف دعاوى الإجماع مثلا قالوا بأنها فيها خلط أو فيها ضعف أو ليست تامة أو ليست صحيحة أو مثلا في كتاب المبسوط استغفر الله وفي كتاب الخلاف أيضا، فيقول إذا لاحظنا فرضا هذه الدعاوى الإجماع لعله قد تصل إلى 100 أو أقل من 100، إذا حسبنا هذه 100 مورد بالنسبة إلى كل الكتاب آلاف الموارد التي ذكر فيها إجماع فهذه المئة تعد قليلة وليست كثيرة، فدعوى كثرة الغلط في ذلك ليس تاما. كذلك أيضا كثرة الغلط في الأسانيد أو في الإسناد أو في الروايات مثلا والأخبار أيضا ليست تامة وليست صحيحة. حضرت؟ زين. الدعوة الثانية التي ادعاها الأخباريون قالوا نحن نتعجب من الشيخ الطوسي في مؤلفاته وكتبه، هو مجتهد صرف وأصولي وكذا وكذا، وفي كتاب النهاية أخباري محدث. زين؟ فإما أن يكون محدثا وإما أن يكون أصوليا، أما أنه هكذا وهكذا مع أنه التحديث والاعتماد على الأخبار قد لا يتلائم مع الأصولية، هذا لا يعد طعنا في حد ذاته. وقد تعددت الإجابات عن هذا الإشكال كما سيأتي إن شاء الله، ولذلك نؤجل هذا الإشكال للمورد الذي سيأتي فيه. قد يكون يعني استعجالا نقول في الجواب أن كتاب النهاية إنما كتبه فتاوى على متون الروايات أو بمتون الروايات، فهو كتاب فتوى لكن بمتون الروايات ولم يتعرض فيه للنقد والإبرام، وأما بقية الكتب فهي كتب استدلالية كتب بحثية مثلا، وفي الكتب الاستدلالية والبحثية لابد أن يعرض أمور أخرى غير الخبر والرواية أيضا، فلا منافاة بينهما. واضح؟ زين. أما بقية الإشكالات التي عرضت أو استوجبت عند البعض الطعن في تأليفات الشيخ أو توثيقات الشيخ أو تجريحاته، فهنا عندنا مجموعة من الكلمات نقلها المحقق الخاجوئي والاسترابادي وحفيد الشهيد الثاني وصاحب الحدائق وجماعة متعددين، هؤلاء ذكروا بعض الموارد التي استفاد منها كثرة الغلط عند الشيخ أو تهافت مبانيه أو ضعفها أو ما يعبر عنه بعدم الركون إلى ما يخبر به أو ينقله مثلا، ولذلك كل نقل يذكرونه أو كلمة تتعنون أو تدخل تحت عنوان معين، ونرى بأن هذه الطعون هل هي تامة أو ليست تامة، فإذا لم يتم شيء من هذه الطعون إذن يبقى الشيخ على حاله وتبقى مسألة الاعتبار بتوثيقاته وتجريحاته على حالها أيضا لا إشكال فيها. طبعا قبل ذكر هذه الكلمات، وإن كان بعض الكلمات شديدة أو قاسية، قبل ذكر هذه الكلمات لا بد من الالتفات إلى أن الشيخ في حد ذاته لم يطعن أحد في جلالته وعظمته ووثاقته وعدالته وكذا، وإنما الكلام فيما ينقله أو فيما يكتبه من مؤلفات مثلا، الكلام في هذا فقط، هل يعتمد عليها ويوثق بها أم لا؟ تفتين؟
أقول لا تنافي الوثاقة.
بل النقل الأول ما ذكره الفاضل الخاجوئي في كتابه الأربعين في رسالته في الكر، قال إن إخبار الشيخ بأحوال الرجال لا يفيد ظنا ولا شكا في حال من الأحوال. زين، علل كلامه زين في هذا الباب، قال في باب الكر يعني محل الاضطراب، وقام يعدد موارد من اضطراب كلامه، ذكر تقريبا 7 موارد. زين، لاحظ هذه الموارد حتى ممارسة أيضا ونستفيد. طبعا هالموارد اللي يذكرها تدخل تحت عنوان التهافت، لأنه في مكان يقول شيء في مكان آخر يقول شيء، هل هذا تهافت أو ليس تهافت؟ مورد الأول يقول في موضع إن الرجل ثقة، وفي آخر يقول إنه ضعيف، كما ذكر ذلك في سالم بن مكرم أو مكرم الجمال وفي سهل بن زياد. لاحظوا طبعا اختلاف التأليف. زين،
باختلاف
التأليف، مع اختلاف التأليف،
كتاب واحد في التهديد،
لا اختلاف التأليف. زين، يعني في الرجال شيء وفي الفهرس شيء. مثلا المورد الآخر في الرجال، محمد بن هلال ثقة، وفي كتاب الغيبة إنه من المذمومين. ثالث، قال في العدة إن عبد الله بن بكير ممن عملت الطائفة بخبره بلا خلاف. وفي الاستبصار في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق صرح بما يدل على فسقه وكذبه وأنه يقول برأيه. زين، الرابع، قال في الاستبصار إن عمار الصاباطي ضعيف لا يعمل بروايته، بينما هو نفسه في العدة يقول إن الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه. زين، إذا كان إلى زمان الشيخ الطائفة تعمل ب لم تزل تعمل بما يرويه، فكيف يقول في كتاب آخر بأنه ضعيف لا يعمل بروايته؟ أكو تحت في المكتبة استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار حق حفيد الشهيد. زين، لاحظ هذه الموارد، شوفوا ايش يقول عن هذه الموارد أيضا، لأن حفيد الشهيد من الجماعة الذين يطعنون على الشيخ أيضا بهالمعنى. زين، الموطن الخامس، قال الشيخ طوسي نفسه ادعى عمل الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفية مثل سماع بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطرية. زين، يقول هو الشيخ الطوسي ادعى عمل الطائفة بأخبارهم، أو أجمعت الطائفة كما نقلنا العبارة أيضا، يقول مع أننا لم نجد أحدا من الأصحاب وثق علي بن أبي حمزة البطائني أو عمل بروايته إذا انفرد بها. زين، لأنه خبيث واقفي كذاب مذموم. زين، وقس عليه غيره الذين ادعى عمل الطائفة بأقوالهم. طبعا ذكرنا احنا سابقا وسيأتي إن شاء الله أن الشيخ يظهر منه التفصيل في علي بن أبي حمزة بينما قبل الوقف وما بعد الوقف، تفتين، فيندفع هذا الإشكال. زين، مورد السادس، قال بأنه يشترط، هذا مورد أصولي، يشترط رجالي في قبول الرواية العدالة والإيمان. وهذا غريبة من الشيخ. زين، كما قطع به في كتبه الأصولية، وهذا يقتضي أن لا يعمل بالأخبار الموثقة والحسنة. وفي مورد آخر يكتفي في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهور العدالة، زين، ومقتضاه العمل بالأخبار الموثقة والحسنة كالصحيحة. بل هذا يتنافى مع قوله بإجماع الطائفة على العمل بأخبار الفطحية والواقفة وغيرهم، مثلا إذا كانوا عدولا أو ثقاتا مثلا. هذا المورد السادس، طبعا ماكو منافات. أيضا المورد السابع أنه قال تارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا بحيث أنه يخصص به روايات أخرى صحيحة، وتارة يصرح برد الحديث لضعفه. واضح. وثالثة يرد الصحيح معللا بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، والحال أنه يرد على السيد المرتضى وابن إدريس كما مر في الرسائل في مسألة تجويز العمل بخبر الواحد. زين، وذكر كلمات أيضا من هذا المعنى.
إذا في تعليق على أخي
إيه لازم أنا بعد كارحين الأشياء. زين، الشهيد في الدراية قال، يعني الشهيد مبنى العدالة، قال بأنه في مقام الرد على الشيخ الطوسي بإجماع الطائفة على العمل بقول جماعة وكذا، وهذا ينفع في جواب الإشكال الخامس أيضا، قال بأنه أغلب أصحابنا لا يعملون بأخبار الموثقين من المخالفين كالفطحية والواقفية والناوسية، فما ظنك بأخبار غير الموثقين من المخالفين كابن أبي حمزة ومن شاك لهم. هذا الكلام من الشهيد مو صحيح، ومر علينا في أوائل الكلام في اشتراط الإيمان والعدالة ذكرنا كلمة الشيخ الطوسي وإشكال الشهيد وإشكال صاحب المدارك وغيرهم ممن يشترط العدالة. قلنا بأنه إنكار عمل الطائفة بأخبار هؤلاء مثلا هذا مكابرة للوجدان، أما أنه أغلب أصحابنا لا يعملون بأخبار الموثقين من المخالفين هذا مو صحيح مو تام. فإشكال الشهيد على الشيخ الطوسي مو تام في حد ذاته. زين، في مقام الإجابة على الإشكالات السابقة يقال بأنه أولا مسألة عروض الغفلة والسهو على الإنسان هذا أمر طبيعي، الشيخ الطوسي ما ادعى العصمة، وإنما ما وصل له رأيه أو ما وصله من الخبر هو ذكره. أما أنه هذا لا يقبل الخطأ أو أنني أنني ألتزم بعدم منافاته في مكان آخر أو مورد آخر من كتبي، فهذا ما صدر من الشيخ أصلا يمكن. وصدور المخالف له الاحتمالين، إما احتمال السهو والخطأ والغفلة أو تبدل الرأي وتجدده، وهذا ما بنى عليه البعض من أن الشيخ كان عنده كان حاد الذهن حاد الذكاء، عنده شيء من الجربزة، والجربزة تعني سرعة تجدد تبدل الرأي بعد شيئا بعد شيء مثلا، فهذا لا يمنع من أنه يمكن أن يقول بشيء في كتاب ويختار آخر في كتاب آخر، بل يمكن حتى في نفس الكتاب أيضا. تفتين؟ زين
يعني حتى هل يمكن أن يقارن بالذات يعني في من هو في مقام الشيخ يعني مع كثرة التأليفات وكثرة
هذا بيجينا إن شاء الله. زين، ذكر الشهيد شاهد على هالمعنى، ذكر الشهيد في التمهيد في باب تعارض الأصل والظاهر أنه قد يقدم الأصل على الظاهر، وقد يقدم الظاهر على الأصل، وقد يختلفان بين يعني الأصل مع الظاهر. السؤال هنا أنه إذا اختلف الأصل والظاهر أيهما يقدم؟ هل يتساقطا أو يقدم أحدهما على الآخر؟ وبعبارة أخرى، لا بد من أن يكون أحدهما حجة، ففي الواقع أحدهما مقدم، وهذا الاختلاف لا أثر له أصلا، مع أن الشهيد سلم بأنه قد يقع الاختلاف بين الأصل والظاهر. والفرض أنه إذا كان أحدهما حجة فإذا لا مجال للاختلاف، لأنه إن كان الظاهر حجة فلا يتقدم على الأصل، وإن كان الأصل حجة لا يتقدم الظاهر، فلا معنى للاختلاف بين الأصل والظاهر، بل أحدهما مقدم على الآخر قطعا وجزما، إما الأصل وإما الظاهر. زين؟ مع أننا حينما نلاحظ أقوال الأعلام في المسألة ونرى اختلافها نلتفت إلى أنه لعل ذا أحد القولين ارتآه بسبب نظره أو لحاظه إلى الأصل، والقول الآخر لاحظه بسبب لحاظه للظاهر أيضا، فيرتفع الخلاف والمنافات ويندفع الإشكال في كثير من الموارد. تفتين؟ مع ذلك هنا يمكن أن يقال بأن تجدد الرأي عند الشيخ الطوسي كان كثيرا، وتبدل الرأي عنده كان كثيرا، وهذا موجب لاختلاف آرائه في الكتب، سواء بالنسبة للرجال أو بالنسبة للروايات واعتبار الروايات أيضا.
ما يكفي في هذا الجواب يعني؟
بلي؟
أقول هذا ترقي أنه ما يكفي هذا الجواب.
أيوة. زين. ومثلا من باب المثال الأمر الخامس الذي ذكره في مسألة ابن أبي حمزة البطائني، زين، يمكن أن يقال بأنه الذي ذكره نقلا عن ابن الغضائري. ابن الغضائري ماذا يقول؟ يعني اعتماد عليه، يقول بأنه محمد، زين، ابن أبي حمزة البطائني ولده يعني ثقة، الحسن استغفر الله، ثقة، زين، قال إن أباه أوثق منه، أبو الحسن منه علي بن أبي حمزة البطائني، فلعل الشيخ كان مستند إلى هذه الكلمة من ابن الغضائري فارتأى وثاقته والرواية عنه، وتضعيفه في محل آخر إما غفل عن هذه الكلمة أو أنه تبدل رأيه بعد ذلك، فلا دلالة فيها على أنه ممن يختلف رأيه أو يتفاوت بلا موجب، أو أنه يغلط كثيرا أو يخطئ كثيرا. عرفتين؟ وقد اختار هذا التوجيه المجلسي أيضا، واختار توثيق ابن أبي حمزة لهذا السبب أيضا. زين؟ وأما مسألة تارة يشترط الإيمان والعدالة وأخرى لا يشترطهما، فهذه ليست موجبة للمنافات، لأنك أنت ذكرت المبنى، مبنى الشيخ في مسألة الإسلام هو الاكتفاء بالظاهر، فإذا كان مبنى الاكتفاء بالظاهر فمن قال بأنه ثقة أو عدل مثلا صح له الأخذ بخبره، يكتفي بظاهر الإسلام بناء على اشتراط الإسلام في الراوي. تفتين؟ ومن قال فيه بخلاف ذلك فهو قد لحظ عدم تحقق الشرط فيه، فلا منافاته بين القولين أصلا. نعم، من يختار أن الإسلام ليس الظاهر وإنما العلم بتحققه واقعا فيه مثلا، فهذا لا يتم له هذا المعنى. زين؟ أما ما يرتبط ب أن الشيخ قد يعمل بالخبر الضعيف ويخصص به الروايات الكثيرة ويوجب التعارض، مع أنه في مورد آخر قال بأنه يشترط في الخبر كذا وكذا وكذا مثلا، زين، حتى أنه نسب صاحب المعالم إلى الشيخ أنه عمل بالأخبار الضعيفة. هذا الكلام ما يمكن أصلا يصدر من الشيخ، خبر ضعيف ويخصص به أخبار أخرى كثيرة وفيه ومعتبرة أو صحيحة، ما يمكن أن يصدر من الشيخ أصلا قطعا. الشيخ عنده قرائن على صحة الخبر وعلى اعتباره،
أعم يعني أنه كان ضعيف يعني من السند أو غيره؟
إيه طبعا، نعم، من ضعف في السند أو المتنين مثلا. قطعا الشيخ عثر على قرينة لم تصل إلينا أوجبت تقديم هذا الخبر على بقية الأخبار، ولم يذكروا مثال إلى هذا المعنى أصلا. ما ذكروا، لو ذكروا مثال لبحثنا لعل هذا الخبر الذي ذكروا مخصص لتلك الأخبار هو قوي وليس ضعيف، أو صحيح وليس ضعيف أصلا،
فيكون
مبنى المسألة. زين، بل شنو عندكم على الثالثة؟ قلتوا العمل بالخبر الضعيف، هذه ذكرنا الأخيرة.
كان قضية الواحد،
وأما قضية ترجمة شخص معين مثلا في مورد يذكره في مورد آخر بالتجريح مثلا أو العكس بالتوثيق مثلا، فهذه قلنا تبدل الرأي، قد يتبدل الرأي من كتاب إلى كتاب ومن مورد إلى آخر. زين، كلام الفاضل الاسترابادي، هني إشكال آخر غير إشكال التهافت، هني إشكال التعدد والتكرر في التراجم. زين، يقول ما ذكره الفاضل الاسترابادي في ترجمة حسان بن مهران من أن عادة الشيخ في كتاب الرجال جمع ما ذكره الأصحاب وإن احتمل الاتحاد، يعني وإن احتمل أو احتمل اتحاد الراويين، لكن يترجمهم منفصلين بنحو التعدد. زين، والنجاشي لا، النجاشي عنده ميزة أخرى وهو أنه يحقق بأن هذين واحد أو ليس بواحد، فهو يحقق حال الرجلين بخلاف الشيخ الطوسي. زين، وبعبارة أخرى، إذا كان الشيخ يذكر الواحد أو المتحد في عنوانين فحينئذ لا يوثق بنقله، لأنه يترجم لإثنين على أنهما إثنين والحال أنهما واحد وليس إثنين، وهذا ليس يعني مناسبا في الرجال لأنه يجيب عدة إشكالات. السبب في ذلك أن الشيخ يجتهد في الرجال، فإذا كان يجتهد قد يعمل ملكته الاجتهادية فيجعل المتعدد متحد أو المتحد متعدد، وهذا إشكال في التراجم الرجالية. هذا غريب، لماذا؟ لأنه قد تكون منهجية هذه مقصودة، كما ذكر أن أيوة أن وهو ذكر أيضا قال غرضه جمع من روى عن الأئمة، أو غرضه جمع ما يرتب الطبقات مثلا طبقات الرجال، فقد يتكرر الرجل في عدة مواضع، ونفس المنهجية اتخذها السيد الخوي أيضا، ولذلك يذكر في المورد مثلا فلان الفلاني يساوي فلان فلان، أحمد بن محمد يساوي البرقي، أحمد بن محمد بن علي مثلا يساوي البرقي، أحمد البرقي، أحمد كذا مثلا، وكلهم يذكرهم وقد يذكرهم في مواطن أخرى، وهو صرح في المقدمة بأنه قد نذكر الرجل في أكثر من مورد، فهذه تكون منهجية وليست خلل أو خطأ يوجب الطعن في مرويات الشيخ أو تضعيف كلمات الشيخ ونقولاته أيضا. واضح؟ زين، كلام السيد التفرشي، قال إن الشيخ في ترجمة القاسم بن محمد الجوهري في الرجال، زين، الشيخ طبيعة تارة يذكر من يروي عنهم يترجم الرجل، وأخرى في من لم يروي عنهم. ذكر أيضا في ترجمة الحسين بن أشكيب وربان بن صلت ومعاه بن حكام نفس الكلام، تارة يذكرهم في من يروي عنهم، وأخرى يذكرهم في من لم يروي عنهم. ذكر في ترجمة عبد الحميد بن سعد أن المتحد متعددا في كلام الشيخ في الرجال كثيرا مع عدم التعدد يقينا. هذا التفرشي يقول قطعا دول مو متعددين، الشيخ ذكرهم متعددين. والسيد بحر العلوم أيضا أشار إلى هذا المعنى وجعل الإشكال من أشد الإشكالات وأشاره على الشيخ الطوسي، لكنه في مقام الجواب قال بأنه يمكن أن يجاب على ذلك بأن الشيخ في مورد التعدد يرتضي ويرتئي بأنهما اثنين، وفي مورد الاتحاد يرى أن هذول واحد وليس اثنين، فليس الاتحاد مطلقا وليس التعدد مطلقا، وإنما على حسب القرائن وما يدل عليه. واضح؟ زين، هذا كلام بحر العلوم ودفاعه أو جوابه، فنستريح من هذا الإشكال. أيضا يبقى عندنا أنه في ترجمة من يروي عنه ومن لم يروي عنه، هذا لعله اعتماد على من نقل عنه كابن الغضائري أو غيره، فإذا ذكر أولئك بأن هذا في ترجم في من لم يروي عنهم مثلا، يأتي ويذكر بأنه لم يروي عنهم، أو يقول قال فلان، وفي مورد آخر يذكره في ضمن من لم يروي عنهم على حسب ما يراه لا على حسب ما نقله، فاندفع الإشكال. ما نقله الفاضل الشيخ محمد له حفيد صاحب المعالم تراجع استقصاء الاعتبار، زين، أنا راجعت استقصاء الاعتبار بس عليكم تون تراجعوا، زين. طبعا هو ذاكر هنا في الرسائل الرجالية بأن استقصاء الاعتبار لم يطبع، لا طبع، مطبوع وسبعة مجلدات طبع مؤسسة أهل البيت، زين. شيخ محمد حفيد الشهيد في باب إبراهيم بن إسحاق يذكر روايات أيضا يذكرهم في ضمن من لم يروي عنهم، وهذا الإشكال هو نفس كلام سيد التفرشي. زين، أيضا في حاشية التهذيب، عند حاشية الاستبصار له شرح الاستبصار وحاشية التهذيب، قال لا له استقصاء الاعتبار، رواية ابن بابوة زين قد ترجح على رواية الشيخ الطوسي. ليش؟ زين، قال بأنه أثبت في النقل، إذ تجويز العجلة في نقل الشيخ ظاهر كما يعلم في مواضع، استعجال في التأليف، بسرعة يكتب وين بيخلص يألف ويكتب وكذا مثلا، زين، يقول لهذا سبب أنه يقع منه الغلط والاشتباه، والتأليف يحتاج إلى تروي وهدوء، بخلاف الشيخ الصدوق فإنه أو ابن بابوي فإنه متفرغ ومتخصص في ذلك. واضح؟ وصلى الله على محمد وعلى طيب، إن شاء الله بقية الكلمات والمناقشات في